ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب مناسبته لما قبله أن فيه تسمية وقد سبق أن التسمية للأولاد بتعبيدهم لغير الله مما لا يجوز شرعا. ذكر بعد ذلك ما ينبغي من التسمية وهو تعبيدهم لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن، فلله الأسماء الحسنى. الأمر الثاني، لما ذكر في الباب السابق دعاء بني آدم ربهم بإيتاء الولد حصل بعد ذلك الشرك، فنبه في هذا الباب على الإخلاص في الدعاء وعدم الإلحاد في الأسماء الحسنى التي يدعى الله بها كي لا يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ومناسبته للتوحيد أن هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فهو من التوحيد. وهذا الكتاب قد جمع أنواع توحيد الله الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد دل هذا الباب على أن دعاء الله بأسمائه الحسنى عبادة. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد عدة أمور. الأمر الأول إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل. الثاني الرد على من يتوسل بالأموات، وأن المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته. ثالثا النهي عن الإلحاد في أسماء الله والتحذير من ذلك بشتى صور الإلحاد. وفي هذا الباب نذكر مقدمة مهمة لأهمية هذا الباب، ولأن أبواب هذا القسم من أقسام التوحيد قليلة. من المقدمات المسألة الأولى: منزلة العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. أولا، ورد في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم والعناية بهذا الأصل. قال تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ثانيا، أن ذكر الله عز وجل لأسمائه وصفاته في القرآن كثير جدا، ولا يقارن به ذكره لأي أمر آخر، إذ هو أعظم شيء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه. فالآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا مما سواها. ولاحظ في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن تضمنت الأسماء والصفات، وكذا في أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة. المسألة الثانية، ما هو فضل العلم بأسماء الله وصفاته؟ الجواب، يظهر فضله في أمور، منها أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها، لأن شرف العلم من شرف معلومه، ومنها أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه وخشيته، ومنها أن الله يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، ومنها أن الله يحب من يحب ذكر صفاته، كما ثبت في الصحيحين في شأن الرجل الذي كان يقرأ بسورة قل هو الله أحد، سئل عنها قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. ومنها أن الله خلق الخلق وأوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السماوات والأرض ليعرفوه ويعبدوه، كما قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. المسألة الثالثة، أسماء الله كلها حسنى، لقد وصف الله عز وجل أسماءه كلها بأنها حسنى، وتكرر وصفها بذلك في القرآن في أربعة مواضع. الأول في سورة الأعراف قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي الآية التي ذكرت للباب. الثاني في سورة الإسراء وهي قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الثالث في سورة طه وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الرابع في سورة الحشر وهو قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وفي وصف هذه الأسماء بأنها حسنى معاني مهمة، أولها أنها أسماء دالة على أحسن مسمى وعلى أجل موصوف وهو الله ذو الجلال والكمال والجمال. ثانيها أن فيها إجلالا لله وتعظيما وإكبارا وإظهارا لعظمته ومجده. ثالثها أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل. رابعها أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص. خامسها أن الله عز وجل أمر عباده بدعائه بها بقوله فادعوه بها، يدل ذلك على حسنها. سادسها أن الله وعد من أحصى 99 اسما منها حفظا وفهما وعملا بما تقتضيه بأن يدخله الجنة، وهذا من بركات هذه الأسماء. المسألة الرابعة ذكر أقسام أسماء الله من حيث المعاني. تنقسم أسماء الله عز وجل من حيث المعاني إلى أربعة أقسام. الأول ما كان منها دالا على صفة ذاتية، والصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، مثل الحي والعليم والسميع والبصير والعلي والقوي والعزيز ونحوها. ثانيا ما كان منها دالا على صفة فعلية، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثال ذلك الرزاق، التواب، الغفور، العفو. ثالثا أسماء دالة على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله، مثل القدوس، السلام، السبوح. رابعا الأسماء الدالة على جملة أوصاف على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، مثل المجيد، دل على كل معاني المجد والحميد والعظيم والصمد والسيد. المسألة الخامسة معرفة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين بالنسبة لنا. ومن الأدلة على ذلك أولا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فأخبر أنه لا يحصي ثناء، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث الشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وهذه المحامد غير المأثورة في الكتاب والسنة. ثالثا، حديث عبد الله بن مسعود كما في مسند أحمد: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، إلى قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأدلة تدل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين بالنسبة لنا. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، فلا يفيد حصر الأسماء في هذا العدد. وقد نقل الاتفاق على ذلك، والصحيح وجود خلاف. نقل الاتفاق على أن هذا الحديث لا يفيد حصر الأسماء، ومن ثم نقل الاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة، وقد وجد خلاف أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99. وقال: والقول بالحصر وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره، فإن جمهور العلماء على خلافه. وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها. فهذا الحديث ليس فيه حصر الأسماء في هذا العدد، وقصار أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد. وأما تقديم الخبر في قول إن لله تقديم الخبر يفيد حصر 99 في الحكم المذكور، وهو من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحكم وهو من أحصاها دخل الجنة مختص ب99 اسما. وليس مفيدا لحصر الأسماء، كما لو قال قائل: إن لي ثوبا ليوم الجمعة، فهذا لا يفيد أنه ليس له إلا ثوب واحد، وإنما يفيد أنه محصور ليوم الجمعة. وأما القول بأنها 300 أو 1000 أو 4000 أو غير ذلك، فهذا من الأقوال العارية عن الدليل والبرهان. ولم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث صحيح. لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث صحيح، بل كل ما ورد فهو ضعيف لا يحتج به، ومن ذلك ثلاث روايات كلها ضعيفة. الرواية الأولى أخرجها الترمذي وغيره من طريق الوليد بن مسلم، وفي حديث اختلاف واضطراب وإدراج. والثانية أخرجها ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد وهو ضعيف. والثالثة أخرجها الحاكم من طريق عبد العزيز ابن الحسين وهو متفق على ضعفه. وأما مسألة الإحصاء فمراتبها ثلاثة: الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، الثالثة دعاء الله عز وجل بها. ومن المسائل أن أسماء الله الحسنى تتفاضل، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل. ولذا نجد في النصوص الشرعية ذكر الاسم الأعظم، اسم الله، ذكر اسم الله الأعظم. وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا كما ذكر الشوكاني رحمه الله، وقد أفردها السيوطي بالتصنيف. والصحيح من هذه الأقوال أن الاسم الأعظم، اسم جنس، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية بأنه اسم الله الأعظم، فهو كذلك، لأن تسمية الاسم الأعظم توقيفية وليست اجتهادية. وقد ثبتت أدلة في ذكر بعض الأسماء الحسنى بأنها اسم الله الأعظم، فمن ذلك ما ثبت عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. طيب، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والحديث في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. الثاني ما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الثالث حديث أبي أمامة كما عند الطحاوي في المشكل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. والمراد بذلك الحي القيوم. فإذا دعا العبد ربه باسم من هذه الأسماء العظيمة مع حضور قلب ورقة وانكسار وتضرع لم تكد ترد له دعوة. ومن المسائل التحذير من بعض المسالك المخالفة في باب الأسماء والصفات. هناك مخالفات عدة يقع فيها الناس في أو تجاه أسماء الله، منها جعل بعضهم أسماء الله تعاليق وحروزا تعلق على البيوت أو على السيارات أو غير ذلك بغرض الوقاية من العين والحسد. ومن الأخطاء جعل الأسماء الحسنى في لوحات ومناظر تزين بها الجدران، ومن الأخطاء أن بعضهم يظن أن إحصاء أسماء الله بجعلها وردا يوميا في الصباح والمساء. ومن ذلك التعبيد بالاسم لغير الله، ومن ذلك إلقاء أوراق فيها أسماء الله في زبالات ومواضع مستقذرة. ومن الأخطاء إعطاء بعض المخلوقين شيئا من الأسماء المختصة بالله عز وجل وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية لها مناسبة للباب، حيث إنها دلت على تحريم الإلحاد في أسماء الله تعالى، ومناسبتها للتوحيد أنها حرمت الإلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد تسمية المخلوق بأسماء الله وتسمية الله بأسماء المخلوقين، وهذا شرك في أسماء الله تعالى. وألفاظ هذه الآية قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، اللام في قوله ولله لام الاستحقاق، أي أن المستحق لهذه الأسماء هو الله عز وجل. وهنا قدم الخبر على المبتدأ، وهذا التقديم يفيد الحصر، أي لله لا لغيره الأسماء الحسنى. والأسماء قد مر معنا تعريفها، والحسنى مؤنث أحسن فهي اسم تفضيل، ومعناها التي أو البالغة في الحسن منتهاه أو أكمله. فليس في الأسماء أحسن منها ولا أكمل منها، ولا يقوم غيرها مقامها. وقوله فادعوه بها، فادعوه بها، هذا أمر بالدعاء وهو السؤال. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء الله عز وجل بأسمائه دعاء عبادة، معناه أن تتعبد لله عز وجل بما تقتضيه هذه الأسماء. فمثلا الرحيم يدل على الرحمة، وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها وتقوم بها كي يرحمك الله عز وجل. والغفور يدل على المغفرة فتتعرض لأسباب المغفرة، وهكذا. أما دعاء المسألة أن تدعو الله عز وجل بأسمائه دعاء مسألة، وذلك بأن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا إلى الله عز وجل بها بما يناسب الدعاء، فتقول مثلا: يا غفور اغفر لي، يا رحمن، يا رحيم ارحمني. وهكذا كما ورد في سيد الاستغفار، تقدم بين يدي الطلب والسؤال التوسل بأسماء الله وصفاته. إذن ففي قوله فادعوه بها أي اسألوا وتوسلوا إليه بها، والباء في قوله بها هي باء الوسيلة، باء الوسيلة، أي دعوه متوسلين بأسمائه وصفاته. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا بمعنى اتركوا، أي اتركوا هؤلاء الذين يلحدون في الأسماء، في أسماء الله، وأعرضوا عن مجادلتهم. ذروهم فلا تسلكوا مسالكهم، ولا تنتهجوا سبيلهم، وقوله الذين يلحدون من الإلحاد، وهو الميل لغة، الميل، ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين أي المائل عن الحق إلى الباطل، ومنه قوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا أي من تميل إليه وتهرب وتلجأ إليه. تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه، ومعنى الإلحاد في أسماء الله العدول بها أو الميل بها عما يجب فيها، وقيل المراد العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. يلحد يعدل بالأسماء عن الحق الثابت لها. وهذا الإلحاد في أسماء الله على أنواع. الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب لها، لأن الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. فهذا التعطيل والإنكار إما أن يكون كليا أو جزئيا، كما هو الحال بالنسبة للجهمية والمعتزلة وغيرهم. الثاني أن يثبت لله أسماء لم يسمي الله بها نفسه في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول الفلاسفة في الله العلة الفاعلة، أي هذا الكون معلول لهذه العلة وليس هناك إله. وبعضهم يسميه العقل الفعال، وكذلك النصارى يسمون الله أبا الأب، فكل هذا من الإلحاد. الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه، تشبيه أسماء الله وصفاته بصفات خلقه، فيقول الله سميع بصير قدير، والإنسان سميع بصير، فإذا اتفقت هذه الأسماء فقد اتفقت المسميات. ويجهل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كتسمية اللات واشتقاقها من الإله أو من لفظ الجلالة الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، ونحو ذلك. هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد شديد وتهديد بنزول العقوبة عليهم، لم يقل سيجزون العقاب، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. سيجزون الذي كانوا يعملون، قليلا كان أو كثيرا، والعمل يطلق على القول والفعل، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية فوائد، منها إثبات الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلاله، ومن ذلك أن أسماء الله حسنى، ومن ذلك الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه، ومن ذلك تحريم دعاء الصفة كأن يقول القائل: يا رحمة الله ارحميني، لأن الله أمر بدعائه بالأسماء: يا رحمن أو يا رحيم ارحمني. ومن ذلك تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات، ومن ذلك الأمر بالإعراض عن الجاهلين والملحدين، بحيث لا تسلك مسالكهم ولا طرقهم، لأنهم على ضلال. وليس المراد عدم المناصحة وبيان الحق، ومن ذلك الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله. إذن هذه هي الآية التي ذكر فيها أمر أسماء الله عز وجل الحسنى. ثم قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها. توثيق هذه الآثار: الأثر الأول قوله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون، يقال الوارد عن ابن عباس أنه قال كما عند ابن جرير وابن أبي حاتم، قال في قول الله عز وجل: يلحدون، الإلحاد التكذيب. وفي إسناده إلى ابن عباس علتان. العلة الأولى عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، والثانية علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس كما نقل ذلك الحافظ أبو يعلى الخليلي عن جمع من الحفاظ بل إجماع الحفاظ على ذلك. وأما هذا اللفظ الذي ساقه المصنف فليس عن ابن عباس، وإنما هو عن قتادة رحمه الله، فهو مشهور عنه في كتب التفاسير المسندة وغيرها، فقد أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد صحيح. إذن هذا الأثر عن من؟ عن قتادة وليس عن ابن عباس، وقد أشار إلى ذلك حفيد المصنف الشيخ سليمان رحمه الله. الأثر الثاني قوله وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. الوارد عن ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظه قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزة في أسماء الله عز وجل، ولكن إسناد ذلك إلى ابن عباس لا يصح لوجود سلسلة العوفيين وهم ضعفاء، وأما هذا اللفظ الذي ساقه المصنف فهو عن مجاهد وليس عن ابن عباس، فقد أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظ اشتقوا العزة من العزيز واللات من الإله، ولكن في أثر مجاهد علتان. الأولى ابن جريج لم يسمع من مجاهد كما قاله ابن معين، والثانية عن عنة ابن جريج وهو مدلس. الأثر الثالث قوله وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم من طريق مبشر ابن عبيد عن الأعمش به، ولكن مبشر متروك فالأثر ضعيف جدا. والأعمش له ترجمة، ولد سنة 61 من الهجرة واسمه سليمان ابن مهران الأسد الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع. قال ابن عيينة كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض، كان من أعلم الناس بحديث ابن مسعود. قال عنه يحيى القطان هو علامة الإسلام، وكان يسمى عند المحدثين بسيد المحدثين، وكان يلقب بالمصحف لصدقه. توفي سنة 147 من الهجرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مر معنا ذكر الآثار وتوثيقها، ونذكر الآن ما يتعلق بها. قوله يشركون في كلام قتادة، هذا تفسير للفظة الإلحاد، بمعنى أن الإلحاد هو الشرك، ويتضمن الشرك أو الإشراك بها من جهتين: الأولى أن يجعلوها دالة على المماثلة، والثانية أن يشتقوا منها أسماء للأصنام والأوثان. فمن أخذ من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام فقد أشرك، لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز وجل. وفي قوله سموا اللات من الإله، وهذا هو أحد أنواع الإلحاد، أن يشتق من أسماء الله أسماء للآلهة، وقد مر معنا تفسير اللات، والعزى من العزيز، وهذه أشهر الأصنام عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وقد ذكرها الله عز وجل في قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقد مر معنا في درس أو في أبواب تقدمت بيان معانيها وبيان مآلها، فهذا فيه بيان لمعنى الإلحاد في أسماء الله أنهم اشتقوا منها أسماء للأصنام. وفي قوله قول الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. يا أسامة أغلق الباب. يدخلون فيها ما ليس منها، وذلك بأن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. فمن تعدى الكتاب والسنة في أسماء الله عز وجل فقد ألحد في أسماء الله. إذا سمى الله بما لم يسم به نفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. وهناك ألفاظ كثيرة يدخلونها في أسماء الله عز وجل وليست كذلك، كما يذكر عن الفلاسفة بالعلة الفاعلة أو العقل الفعال أو العبقري أو نحوها من الأسماء. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، وذلك لقوله عز وجل: ولله الأسماء، فأثبت لنفسه أسماء، بل إن الله عز وجل حين أثبت الأسماء أكثر من ذكرها، حتى صار ذكرها في القرآن الكريم أكثر من ذكر الأحكام. وإثبات الأسماء فيه الرد على أولئك المنكرين لها،
كالجهمية وغلاة المعتزلة وغيرهم. الثانية كونها حسنى، وذلك مأخوذ من قوله تعالى الأسماء الحسنى، وهي التي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي كاملة تامة من كل الوجوه. وقد ذكرنا أن هناك معاني تظهر من خلال وصف الأسماء بالحسنى. الثالثة الأمر بدعائه بها، الأمر بدعائه بها، وذلك مأخوذ من قوله تعالى فادعوه بها. والأمر في هذا يقتضي الوجوب، فالدعاء بالأسماء الحسنى واجب مأمور به، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وذلك مأخوذ من قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومعنى تركهم أي ترك سبيلهم وطريقتهم، ترك سبيلهم وطريقتهم. أما إذا كان عنده نوع من الشبهة ومن تشكيك الناس فلا يترك، بل يجب أن تبطل شبهته وأن تبين ويبين لمن قد يغتر به أنه ملحد. بما يناسب حال كل من هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، والمراد بذلك الميل بها عن الصواب، كتسميته بما لم يسمي به نفسه، واشتقاق أسماء المعبودات من أسمائه، وتشبيهه بخلقه، وجحد ما وصف وسمى به نفسه، وغير ذلك. السادسة وعيد من ألحد، وقد ذكر الله عز وجل في الآية آية الباب تهديدين ووعيدين. الأول في قوله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا أسلوب يفيد التهديد، كما في قوله عز وجل فذرني ومن خلقت وحيدا، وكما في قوله سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ففي هذا الأسلوب تهديد شديد. الثاني في قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يحدد الله عز وجل ذلك الجزاء، يدل على شدة الوعيد وعظم التهديد. وفي هذا الباب نضيف إليه تتمة، ألا وهي أن الإلحاد ذكر في القرآن الكريم على معان أو على أوجه. الأول الإلحاد في حرم الله، الإلحاد في حرم الله، وذلك بالمعاصي والذنوب والظلم، لأن ذلك ميل عما يجب أن يكون عليه الإنسان، يرحمك الله، لأن الواجب هو السير على ما يريده الله عز وجل، ومن خالف فقد ألحد. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. النوع الثاني من أنواع الإلحاد، الإلحاد في آيات الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وفي قوله لا يخفون علينا تهديد، لأن المراد أننا سنعاقبهم. وآيات الله عز وجل على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية كل المخلوقات من أرض وسماء ونجوم وجبال وبحار وأنهار وأشجار ودواب، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. والإلحاد في الآيات الكونية يأتي على أقسام: الأول اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها. الثاني اعتقاد مشارك لله عز وجل فيها. الثالث اعتقاد وجود معين لله عز وجل فيها. وهذه الثلاثة الأقسام مجموعة في قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ففي قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ينفي وجود الاعتقاد أن هناك من يتفرد بالملك ولو على مثقال الذرة في السماوات أو في الأرض. والثاني في قوله وما لهم فيهما من شرك نفي لاعتقاد وجود مشارك لله. وفي قوله وما له منهم من ظهير نفي لاعتقاد وجود معين لله عز وجل في خلقه. الآيات الشرعية هي القسم الثاني من آيات الله، وهي ما أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه، ومن ذلك ما ورد للنبي عليه الصلاة والسلام من وحي وما نزل عليه من كتاب. والإلحاد في الآيات الشرعية يكون على ثلاثة أقسام: الأول من حيث الأخبار، وذلك بتكذيبها، أن يكذب كل ما جاء من خبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام رحمك الله. والثاني من حيث الأحكام، أوامر ونواهي، وذلك بمخالفتها وعدم القيام بالواجب نحوها، كترك المأمور والوقوع في المحظور. الثالث من حيث التعلق بالأخبار والأحكام، وذلك بتحريفها. والتحريف على نوعين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي واضح، أن يغير في كلمات فيما ذكر الله عز وجل في كتابه من كلمات. والمعنوي أن يحرف معاني الصفات. النوع الثالث هو الإلحاد في أسماء الله، وهذا هو الذي ذكرنا أنواعه وتعريفه في الدرس السابق. ومن المسائل أن الإلحاد منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون معصية. كما ذكر أهل العلم، إلحاد كفر وإلحاد كبيرة وفسق بحسب أنواع الإلحاد.